بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في علل الدارقطني برقم 2802. قال: وسئل عن حديث مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله من سأل بالله فأعطوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. الحديث. فقال: يرويه الأعمش واختلف عنه، فرواه موسى بن أعين وعبد العزيز بن مسلم وأبو عوانة وجرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، ورواه أبو عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد عن ابن عمر، وروي عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وقال شريك عن الأعمش عن مجاهد مرسلا. شريك النخعي سيء الحفظ، وهما فروى الحديث عن الأعمش عن مجاهد مرسلا من مراسيل مجاهد، فلا يضر ذلك. أبو عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رواه عن الأعمش، وأدخل بين الأعمش ومجاهد إبراهيم التيمي عن مجاهد عن ابن عمر، وهذا خطأ، بل الرواية عن الأعمش وتابعه ليث بن أبي سليم عن مجاهد دون واسطة إبراهيم عن ابن عمر. وإسماعيل بن زكريا فيه ضعف وفيه كلام عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، فحصل في هذا الحديث عدة أوهام. وهم إسماعيل بن زكريا إذ جعله من حديث ابن عباس، وهم شريك إذ جعله عن مجاهد مرسلا، وهم أيضا أبي عبيدة بن معن بن عبد إلى آخره. قال أنه زاد بين الأعمش وإبراهيم التيمي، بين الأعمش ومجاهد إبراهيم التيمي. كل هذه أوهام في الحديث، وهذا الحديث الذي عندنا هذا الطريق ما فيها علة، طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، وهكذا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا غير مرسل. فذكرنا هذا حتى لا يتوهم من رأى الحديث في علل الدارقطني بالرقم المذكور فيظن أنه قد أعل، وليس فيه علة، بل ذكرها الدارقطني ليبين أن هذا الطريق هي الأصح. حتى قال بعد أن ذكر هذه الطرق كلها، قال: ورواه وضاح بن يحيى النهشلي عن مندل عن الأعمش وريث جميعا عن نافع عن ابن عمر، وهذا ووهم عليهما، يعني إدخال جعله أيضا من عن الأعمش عن نافع وهم من مندل فيه ضعف، فصار الحديث. وكذا رواه ليث بن أبي سليم والعوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عمر، سبق أن قلنا أن فيها الطرق فيها نظر، لكن هذا أصح طريق، طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر التي عندنا طريق صحيحة وتوبع عليها بمتابعة سبق ذكرها. وأما جعله من طريق نافع عن ابن عمر أو بذكر واسطة بين مجاهد وابن عمر، أو جعله عن ابن عباس، أو أنه مرسل من مراسيل مجاهد، فإن هذا كلها أوهام في الحديث ولا أثر لها على صحته. وقد سمعت مصدر الكلام فيها في الدارقطني 2802، وكذا ابن أبي حاتم في 1333 علل ابن أبي حاتم، ساقه ابن أبي حاتم من طريق ثابت ابن زهير وهو منكر الحديث. قال ابن عدي: كل أحاديث تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله فسألكم، من سألكم إلى آخره. فمن الذي جعله من طريق نافع؟ هذا المنكر الحديث، هذا المتروك الضعيف ثابت بن زهير، جاء عن نافع عن ابن عمر، وجاء عن مجاهد مرسلا، وجاء عن ابن عباس، وجاء بواسطة بين مجاهد وابن عمر، وكل هذه أوهام. والطريق السالمة من العلة هي التي عندنا، الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يتوهم من يراه في الكتابين علل الدارقطني وابن أبي حاتم أنه أعله، وهو ما أعله، بل أثبت الطريق الصحيحة وبين الطرق التي تعارض والتي جاءت خلاف ذلك وهي معله. فليس كل ما ذكر في علل الدارقطني معل، بل يذكر الحديث ليبين ثبوت طريق وعلة أخرى أو أخر، سواء كانت الطريق متصلة أو مرسلة أو موقوفة أو مرفوعة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، وقد تركت شيئا من آخر الحديث لأنه مدرج.
هذا هو الحديث في سنن أبي داود مع بيان ما تركه الشيخ رحمه الله. وقف الشيخ في هذا إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب، والزيادة في سنن أبي داود 1827 ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود عقب الحديث روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع، روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبد بن سليمان ومحمد بن سلمة عن ابن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب، أي حيث وقف الشيخ رحمه الله ولم يذكر ما بعده. هذا نص من أبي داود أن الحديث إلى قوله من الثياب اكتفى به. هذا وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه. قال الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل 2935 وسئل عن حديث نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس لا تلبس المحرمة القفازين ولا تنتقب، قال يرويه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة واختلف عليهما. فرواه يحيى بن اليمان عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وكذلك رواه الحرشي عن حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق، والمحفوظ عن موسى بن عقبة وعن ابن إسحاق الموقوف، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح انتهى. فالدارقطني يرجح ويصحح الموقوف على المرفوع بهذا الرقم 2935، أخرج المرفوع البخاري، أخرج المرفوع وكذا أيضا وأشار إلى الموقوف فقال في كتاب جزاء الصيد ألف برقم 1838 ساقه، قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع، الليث يرويها النافع وابن إسحاق يرويها النافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الليث الآن يجعله من الحديث غير مدرج ولا من قول ابن عمر. وتابع الليث على ذلك عن النافع موسى بن عقبة، الليث موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق السند الذي عندنا كلهم يجعلونه مرفوعا عن ابن عمر في النقاب والقفازين، وجعلوا هذا هؤلاء الخمسة الأئمة جعلوا الحديث في النقاب والقفازين من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، كلهم ثقات. وقال عبيد الله خالفهم عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب المحرمة القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أي موقوفة أوقفه مالك لا تنتقب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم. طيب الآن الأكثرون حسب ما ذكر البخاري واختاره أن زيادة لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أنها من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدرجة ولا هي من قول ابن عمر، وتابع الليث على ذلك أربعة من الأئمة أو أكثر. هذا هو الكلام أبو داود أبو البخاري وأبو داود والنسائي وجمع أخرجوه بهذا الحال، رواه الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق الليث التي قرأناها، وأخرجه النسائي في الكبرى وإبراهيم بن طهمان إبراهيم في حديثه وابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر من طريق موسى بن عقبة، والبخاري معلقة وصله ابن حجر في تغليق التعليق من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، والبيهقي من طريق جويرية بن أسماء وابن أبي شيبة وأحمد، والطبراني في الأوسط من طريق ابن إسحاق كما في الطريق التي عندنا، وأيضا أبو داود من طريق ابن إسحاق. خمستهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد معرفة الرجحان، بعد معرفة مثلا أن خمسة رواه مرفوعا وبعضهم رواه موقوفا، أقوال أهل العلم في تصحيح هذه الزيادة. البخاري يجنح إلى تصحيحه كما ترى، وقال الترمذي والنسائي حديث باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام، وذكر فيه حديث الليث بن سعد، وهكذا ابن خزيمة بوب بهذا التبويب وهو رأيه أنها ما تنتقب اتباعا لصحة الحديث. وقال ابن عبد البر رفعه صحيح عن ابن عمر، رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا، فهذا يصحح ما رواه الليث وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب. وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود أما تعليل حديث ابن عمر في القفازين بأنه من قوله موقوف عليه فإنه تعليل باطل، فالبخاري رحمه الله ذكر تعليله ولم يرها علة، وقد قرأنا عليكم تعليله أنه قال رواه فلان أي أشار إلى من رواه، عبيد الله إلى من رواه موقوفا، ولم يرها علة مؤثرة فأخرجه في صحيحه. قلت قوله ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين زيادة مدرجة، هذا المحقق يعني يخالف ما قاله البخاري والخمسة، من كلام ابن عمر. فقد روى عبيد الله بن عمر النافع الحديث بالزيادة من قول ابن عمر منفصلة عن الحديث، يعني أنها أدرجت فيه. ففي رواية عبيد الله بن عمر فصل وتمييز وبيان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عمر، خرجه بهذا ابن خزيمة عن بشر بن الفضل وابن راهويه كما في تعليق التعليق عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة، ثلاثة من عبيد الله بن عمر. ومما يدل على إدراج هذه الزيادة ما روى أصحاب نافع مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب وعمر بن نافع وابن أبي ذئب وابن عون وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم والمعلى بن إسماعيل النافع بالحديث فقط بدون الزيادة، أخرجه بهذا الصيغة بدون الزيادة البخاري ومسلم، وزيادة القفازين فرد بها البخاري وأبو داود وجماعة ذكرها من طرق عديد من الرواة أيضا. وقال ابن عدي هذا لم يزد في إسناد بين يونس ونافع الزهري غير حسان، ورواه جماعة عن يونس النافع عن ابن عمر أي قوله. وممن قال بأنها مدرجة هذه في الحديث وأنه من قوله، أن الراجح أن هذه الزيادة من قول ابن عمر، قال أبو داود، يعني أبو داود روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل يحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك عن أيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعيد المديني النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلو كفاني، قال أبو داود إبراهيم بن سعد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث، ورجحه الدارقطني رجح الموقوف كما قرأنا عليكم آنفا، قال والمحفوظ عن موسى بن عقبة عن ابن إسحاق الموقوف، ثم قال ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح، ورجح الموقوف البيهقي في الكبرى بقوله قال أبو علي الحافظ لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث، وقال في معرفة السنة والآثار هذا حديث قد رواه مالك وأيوب موقوفا على ابن عمر، ورواه الليث بن سعد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مدرجا من حديث من مدرجا في حديث الحديث في حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب، وتابعه على ذلك موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجوير بن أسماء محمد بن إسحاق. وقال البغوي في شرح السنة واختلف أهل العلم في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، فإن لبست فعليها الفدية وحرمها في الوجه واليدين إحرامها، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ولا شيء عليها لو فعلت، وهو أظهر قولي الشافعي، وجعلوا ذلك القفازين ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر انتهى. وقال ابن المنذر اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعله بعضهم من كلام ابن عمر ابن المنذر كما في طرح التثريب، وقال الخطابي كما في طرح التثريب عللوه بأن ذكر القفازين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي، وعلق الشافعي القول في ذلك. قال العراقي قال ابن العراقي طرح التثريب والذي قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي قد نقل البخاري في صحيح ما يدل على الإدراج، وقال أبو عوانة كما في إتحاف المهر ابن حجر زاد الليث في حديثه ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلقى القفازين أي مرفوعا، قال ولا أعلم في حديث نافع عن ذكر القفازين مرفوعا إلا الليث موسى بن عقبة محمد بن إسحاق، بل قد تابع غيرهم خمسهم أو أكثر. وقال الحافظ بن حجر فتح الباري جانحا إلى الموقوف، الغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله أي أنه موقوف، وظهر الإدراج من رواية غيره، وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا أي في حديث البخاري، للابتداء بالنهي عنهما بالرواية ابن إسحاق المرفوعة المتقدم ذكرها، وقال في الاقتراح دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظا لا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، يعني يدافع عنه ابن دقيق العيد، فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع هذا كلام الحافظ. فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواه المعنى، وكان رأى كأنه وكأنه رأى شيئا أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى. كلام الحافظ هنا في الفتح يجنح إلى الموقوف، يعني حاصله أن أكثر أهل العلم يرجحون الموقوف، ولكن الموقوف خمسة أئمة قد رووه عن المرفوع خمسة، واختاره البخاري رحمه الله، فالقول بأنه قد صح مرفوعا وموقوفا وممن رواه مرفوعا ابن إسحاق قول قوي، قول جيد، يعني انفرد بهذا عن من طريق ابن إسحاق فجعله مرفوعا. ولهذا فإن العمل على هذا عند جمهور العلماء، العمل على هذا عند جمهور العلماء في أنه أين طرح التثريب ظنه. قال ابن العراقي العاشرة الفوائد، فوائد الحديث، ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة ساق فوائده، شأنه يطرح كثيرا ابن العراقي في طرح التثريب شرح التقريب، كتاب ألفه له أبوه ألفه، فساق الروايتين رواية يعني بدون، وساق رواية أيضا في الشرح ولا تتقي المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ساق الخلاف فيها وكلام أهل العلم كما مر بنا آنفا، وغالب الخلاف قرأناه مما نقل منهم، ذكر قول هؤلاء وهؤلاء، منهم من رجح إدراجه ومنهم من أبى. ثم في شرحه قال العاشرة ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك، وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم، إنه لم يذكر فيه سائر الوجه، يعني كون الإنسان لو غطى وجهه هل عليه شيء؟ ما عليه شيء للحاجة إذا كتكمم أو. ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه لعدم ثبوت زيادة ولا تخمر وجهه، عندهم أنها ضعيفة هذه اللفظة ولا فدية عليه. وأما لبس القفازين فإن تحريمه ثابت في حق الرجل أيضا، لكونه في معنى منصوص على تحريمه عليه وهو السراويل، فإن كل منهما محيط بجزء من البدن، بل التحريم في حق الرجل متفق عليه، وفي حق المرأة مختلف فيه. وعز هذا القول في أنها لا تلبس القفازين ولا تلبس كذلك النقاب إلى جمهور العلماء، وهو كما قال أنه قد ثبتت الروايتان وإن رجح بعضهم هذا أو هذا فتمنع المحرمة من لبس القفازين، وممكن تغطي يديها بخمارها إذا خشيت نظر الناس. نعم. وهكذا أيضا عن النقاب، والنقاب تغطية بعض الأنف مع الفم وبقاء العينين. قال الثعالبي في باب النقاب إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوسوسة، نقابها إلى عينيها فتلك الوسوسة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإذا كان على طرف الأنف مع الفم فهو اللفام، اللفام بالفاء، فإذا كان على طرف الشفة فهو اللثام، يعني على الشفة وماء الأنف خارج. فإذا هكذا ذكروا حتى في النهاية نحو ذلك أيضا، أن النقاب إذا جعلته يعني غطى على الأنف أو شيء من الأنف دون، إذا كان على طرف الأنف فهو اللفام والنقاب فوق ذلك. قال أبو عبيد ليس فيها هذا، ليس هذا وجه الحديث، ولكن النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين، ومعناه أن إبداءهن المحاجر محدث، إنما كان النقاب لاحقا بالعين، وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة، والنقاب لا يبدو منه إلا العينان، وكان اسمه عندهم الوسوسة والبرقع، وكان من لباس النساء ثم أحدثنا النقاب بعده. قال ابن سيرين النقاب محدث، حتى لغير المحرمة النقاب ما يظهر إلا عينهم، ربما يظنها الظان أنها جميلة لما تظهر وهي خلاف ذلك. فلبس المرأة للنقاب غير مشروع ولو في غير الإحرام، لأنه ما هو الحجاب الذي أمر الله به. قال الله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يعذين. فإذا لبست مثلا هنا جعلت إلى الفم وتحت من فوق والعين ما غطت وجهها، وإذا زادت إلى هنا سواء سمي اللفام أو سمي النقاب إلى الأنف فغطت طرف الأنف مثلا ثم غطت الفم وما تحته وبقيت العينان أيضا ما زال، وإذا غطت إلى هنا إلى المارن وبقي العينان ما زال أيضا بقي العينان، ولا يجوز لها إبقاء ذلك. فالنقاب من أصله ما ينبغي لا في حج ولا في غيره، فلا تنتقب المحرمة لا في الحج المرأة لا في الحج ولا غيره إلا أن تسدل على ذلك، تعمل نقاب ثم تسدل عليه ما يغطي الوجه، الأمر سهل. أما أن تكتفي به فغلط. هذا ما يتعلق بالنقاب، كما سمعت أنه لا يصلح للمحرمة لا في إحرامها ولا غير ذلك بدون ما يكون عليه شيء. ويجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير هذا النقاب وهي محرمة، لحديث أسماء وعائشة قالت كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا وإذا جاوزنا كشفنا. ولا ينبغي لها أن تجعل عودا كما رأيتم بعض المحرمات تجعل خشبة مقوسة قد صلحوها عندهم في بلادهم ما في بالمغرب أو بعض أفريقيا، تجعلها كذا فتكون السترة بعيدة من وجهها ما تريد أن تمس وجهها، وهذا محدث، بل تمس وجهها ولا حرج في ذلك. والذي تخالف فيه المرأة الرجل من حيث يعني من حيث هذا يعني تخالف فيه أنها كلها مستورة، أنها كلها مستورة وتبقى تكشف كفيها ووجهها، أعني إذا كانت بين النساء أو عند المحارم. أما إذا كانت المرأة عند الأجانب فتترك النقاب، لا تعمل النقاب وتستر على وجهها. بعد هذا بعد ثبوت الحديث مرفوعا وحتى لو كان موقوفا فإن عليه هذا العمل كما ترى الصحيح رفعه ووقفه. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا ولله الحمد. قال الحافظ رحمه الله يعني بقية ما مسه ورس أو زعفران، يعني أن المرأة لا تمس الطيب ما يخصها لا تطيب، ومن والزعفران من طيب النساء، ولا يصلح الطيب لا للمرأة ولا للرجل في حال الإحرام. ومعنى قوله ولا تنتقب أي لا تستر وجهها كما تقدم، اختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور اعتمادا على الحديث عن فتح الباري عند الحديث 1838، وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعي والمالكية، ولم يختلفوا في منعها في ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين، يعني هؤلاء لم يختلفوا، لكن قد دل الحديث على جواز تغطية وجهها عند الرجال. ولا يعلم أن النساء كنا يمشين كاشفات، وأما تلك المرأة كان العباس ينظر إليها والنبي يصرف وجهه، فقالوا لا يلزم أنه نظر إلى الوجه، أنه نظر إلى الهيئة وجمال الهيئة فأعجبته فجعل العباس ينظر إلى تلك الهيئة الجميلة، ولا يلزم أن يكون نظر الوجه. نعم، إنما الشاهد قوله لا تتقب لا تستر وجهها، واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور، أي منعوا الانتقاب الجمهور وهو الصواب، ولكن لا يمنع منعها من النقاب ليس منعا من ستر وجهها بغير النقاب بما يغطي وجهها للأدلة الأخرى عن عائشة وأسماء. حاصل ذلك الحديث اختلف في رفعه ووقفه وهو صحيح مرفوعا وموقوفا. ثانيا، الحديث اختلف أهل العلم في حكم القفازين في حكم النقاب للمرأة، والجمهور على المنع وهو الصواب لثبوت الحديث مرفوعا وحتى لو كان موقوفا فإنه سيأخذ حكم الرفع من حيث أن عمل به أهل العلم. سمعت كلام المنذر أن أهل العلم يمنعون من ذلك فيما قرأنا. أما الورس والزعفران فللرجال والنساء محرم من حال الإحرام، وأن المرأة إذا منعت من النقاب تلبس ما هو أحسن من النقاب وأستر لها من النقاب وهو تغطية وجهها، من الرجال بما يدني على إدنى على وجهها بدون أن تجعل شيئا يجافي عن وجهها. وإلى هنا بارك الله فيكم.